السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال قال رجل لمطرف: أفضل من القرآن تريدون؟ قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام أبو خيثمة رحمه الله تعالى في كتابه عن مطرف رحمه الله تعالى أنه قد قال له رجل وهو يحدث قال: أفضل من القرآن تريدون؟ قال: لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وجاء بلفظ كذلك أنه قال له: لا تحدثون إلا بالقرآن، لا تحدثون إلا بالقرآن. قال: والله ما نبغي بالقرآن بدلا، ما نبغي بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. فمطرف رحمه الله تعالى حينما قال له هذا الرجل: لماذا لا تحدثنا بالقرآن؟ فقال: إنا لا نريد بهذا القرآن بدلا، وليس معنى ذلك أننا نستغني عن القرآن، بل إن القرآن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفسير فيما أجمل فيه، وتبيين لما وضحته السنة. فإذن الأمر يحتاج إلى معرفة بمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي لا يفقهه إلا أهل العلم، لا يفقهه إلا أهل العلم الذين خبروا القرآن والسنة وعرفوا معاني الآيات وعرفوا الناسخ منها والمنسوخ ونحو ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل. هذا الأمر وضحه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيضاح، والتعريج على مثل هذه المسائل لا سيما في أيامنا هذه مع كثرة الادعاء بالاستغناء عن ماذا؟ بالاستغناء عن السنة والاكتفاء بأي شيء؟ والاكتفاء بالقرآن، كالقرآنيين وغيرهم من المعتزلة ومن وافقهم من يعني أصحاب المذاهب التي يعني قد تطعن في شيء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تطعن في السنة بشكل كامل، فهؤلاء إنما يحتجون بمثل هذه الحجج أن القرآن يكفي وأن السنة لا داعي لها. فهذه الشبه التي تعرض بين الفينة والأخرى قد رد عليها أهل العلم ووضحوها من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنوا هذا الأمر ووضحوه وبيّنوا أن السنة إنما قد جاءت بما جاء في كتاب الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي الكتاب ومثله معه، وقد جاء كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يؤكد هذا المعنى، إذ قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه أدلة كلها تشهد بعظيم مكانة السنة، وأن المسلم لا يستغني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يستغني عن كتاب الله عز وجل. ابن مسعود رضي الله عنه جاءته امرأة حينما حدث للناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت له شيئا من هذا، كما ثبت عنه رضي الله عنه أنه حينما لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد فقالت: يا أبا عبد الرحمن، بلغني أنك لعنت كيت وكيت، يعني لعنت كذا وكذا. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا ألعن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله تعالى؟ فقالت: إني لأقرأ ما بين اللوحين فلم أجده. يعني أنت تقول أن اللعن إنما جاء في كتاب الله عز وجل، وأنا أقرأ القرآن ولا أجد ذلك عز وجل. قال: إن كنت قارئة لقد وجدته، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمر بأمر الله عز وجل ونهى عما نهاه عنه ربه وأوحاه إليه. فالواجب على المسلم أن يمتثل هذا النهي الذي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو وحي من الله سبحانه وتعالى. قالت المرأة: إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك. قال: فاذهبي فانظري. فدخلت فلم ترى شيئا على أهل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من هذا الأمر الذي قد لعن فاعله من الوشم والنمص ونحو ذلك، فلم ترى شيئا. فقال عبد الله: لو كانت كذلك لم نجامعها، أي أنها لو كانت تفعل ذلك لما يعني تركتها، بل أنكرت عليها ولم يعني يحصل مخالطة لها ويعني عشرة لها. فإذا هذا الإيضاح من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يبين لنا أن ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا بأن نأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عما نهانا عنه. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. حينما يأتيك شخص ويقول: هذا الأمر لا أجده في كتاب الله، يقال: ألم يقل الله سبحانه وتعالى أنك بطاعتك للرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تطيع الله؟ وهذه المعصية التي ترتكبها أليست هي معصية لله سبحانه وتعالى؟ فالذي يريد الحق والذي يتبع الحق لا يجد مناصا من اتباع ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهاه عنه عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به. ما من شيء أمركم الله سبحانه وتعالى به إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى هذا الدين العظيم وهذا الوحي الكريم الذي أوحاه إليه ربنا سبحانه وتعالى، ولا ترد هنا مثل هذه الشبه الهزيلة التي يريد البعض منها إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتشويه هذا الدين. كذلك جاء رجل إلى عمران بن حسين رضي الله عنه وقال له شيء من ذلك، فقال له عمران بن حسين رضي الله عنه، قال لهذا الرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعة؟ أخرج لي من كتاب الله عز وجل أن صلاة الظهر أربعا وأن العصر أربعا، هل تجدها؟ إن كان هذا الفهم فهما صحيحا، قال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعة لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، يعني هل تجد تفاصيل مسائل الصلاة والزكاة والأنصبة ونحو ذلك أتجدها؟ ثم قال له: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك، وإن السنة تفسر ذلك. فإذن هذا كذلك إيضاح من صحابي آخر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كما أخرجه الدارمي عن يعلى ابن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا؟ قال له الرجل: ماذا في كتاب الله ما يخالف هذا الذي تحدثنا به؟ قال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه بكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم ماذا؟ بكتاب الله منك. فالحديث إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب به الآيات، ولا يضرب الحديث بكتاب الله عز وجل، بل الواجب على المسلم هو ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. أفتؤمنون ببعض الحديث وتكفرون ببعض؟ هذا مما أنكره الله سبحانه وتعالى على من خالف دينه وشرعه، يؤمن بشيء ويرد ماذا؟ شيئا آخر. فهذا من الضلال ومن الانحراف في الفكر وفي الفهم وعدم معرفة ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فإذن هذه النصوص تدلنا على عظيم مكانة السنة وأن المسلم لا يستغني عنها. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في حديث المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم أشياء يوم خيبر، الحمار وغيره، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وهي غير موجود تحريمها ماذا؟ في كتاب الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب، بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله فهو مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما حرم الله تعالى. لذلك استقر عند سلف هذه الأمة وعند أئمة الدين وعباد الله الصالحين أن السنة إنما جاءت مبينة ومفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الأوزاعي عن حسان بن عطية رحمه الله قال: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه ماذا؟ بالقرآن. فهو وحي من الله سبحانه وتعالى، لا يجوز بحال التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الأخذ بها، أو كما ذهب مثلا إليه بعض المتكلمين من قولهم: هذا قطعي الدلالة وهذا ظني الدلالة، وكلها من البدع التي يراد بها ضرب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وردها. فالحديث إن صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو معمول به، فهو ماذا؟ معمول به، وهو مما أمرنا بأن نعمل به وأن نقول به وأن نعتقده طالما أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه، رجل قد أحرم لكنه قد لبس ماذا؟ لبس الثياب، فنهى المحرم، يعني نهاه فقال هذا الرجل المحرم قال ائتني بآية من كتاب الله تنزع بها ثيابي، ائتني بآية من كتاب الله أنزع فيها ماذا؟ ثيابي. فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا فهم خيار هذه الأمة وسلف هذه الأمة. يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال: الرد إلى الله، الرد إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان حيا، فلما قبض، فلما قبضه الله فالرد إلى سنته، فالرد إلى ماذا؟ إلى سنته. فهذا إذن مما أمرنا به، أن نرد أمورنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تنازعنا وإذا أشكل علينا شيء. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه جامع بيان العلم، يقول: والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين. البيان من النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على ضربين، لأننا قد سبق أن ذكرنا أن السنة تفسر وتبين ماذا؟ تبين ما أجمل في كتاب الله عز وجل. قال: هذا البيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين: بيانه المجمل في كتاب الله، أي أنه قد بيّن هذا المجمل، كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتها وما الذي يؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج، قال صلى الله عليه وسلم: إذا حج بالناس خذوا عني مناسككم. لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة، بجملة فرض الصلاة، لأنه إنما جاء بالأمر بالصلاة بشكل ماذا؟ مجمل، فيحتاج هذا الإجمال إلى بيان. من الذي يبين؟ إنما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك. فإذن هذا نوع من أنواع البيان، وهو بيان ما أجمل في كتاب الله عز وجل. قال: وبيان آخر، بيان آخر لكتاب الله، وهو زيادة على حكم الكتاب، زيادة على حكم الكتاب، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السبع. ثم قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، قال: وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا، لم يقيد بشيء، ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. أي أن الله سبحانه وتعالى حينما أمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرك بأمر ماذا؟ مقيد، أي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما وافق كتاب الله كما يقول أهل الزيغ، وإنما اتبع ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم من غير ماذا؟ من غير تقييد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بأمر قد أمرك به الله عز وجل، ولا ينهاك عن شيء إلا قد نهاك عنه الله سبحانه وتعالى. فإذن في مثل هذه المسائل لابد للمسلم أن يردها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. وإلا لو أن كل إنسان جاء إلى كتاب الله وجعل فهمه القاصر مفسرا لكلام الله عز وجل لتشتت الناس وتفرقوا. تأملوا أنتم اليوم في الكتب التي فسرت، ويزعمون زورا وبهتانا أنهم قد فسروا كتاب الله عز وجل. انظر إلى التخبط الذي حصل. على سبيل المثال وما أكثر هذه الأمثلة، ما يقع فيه الناس في أيامنا هذه، مثل كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب، جاء إلى كتاب الله فسره بأي شيء؟ فسره بما كان يحمله من أفكار شيوعية أو رأسمالية أو أفكار ماسونية أو أفكار يعني رافضية أو غير ذلك من هذه الأفكار التي قد تبناها وتأثر بها وما يكون فيها من أفكار أهل الإلحاد أو أفكار أهل الاعتزال أو أفكار أهل الخروج. لذلك لا تستغرب حينما يأتي إلى شيء من الآيات ويقرر فيها مذهب الخوارج والخروج على ولاة الأمر، بل يتبنى هذه العقيدة. إذا كان كل إنسان يأتي ويفسر كتاب الله سبحانه وتعالى بحسب هواه، فإذن إلى أي فهم سنحتكم؟ وإلى أي تفسير سنرجع؟ هل بالله عليكم هذا الأمر سيكون يعني مما أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى حينما يوكل الأمر في تفسير القرآن إلى كل من هب ودب، كل من تعلم شيئا أو تأثر بشيء من الأفكار جاء وبث فكره المنحرف وجعله مفسرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وحاشى كتاب الله سبحانه وتعالى من هذه الأفكار الضالة. فإذن ما الواجب علينا في فهم كتاب الله؟ الواجب علينا هو الرجوع إلى ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم، وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، وما فهمه صحابته رضي الله عنهم من هذا من هذه الآيات. فالواجب إذن الرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه سلف هذه الأمة ويعني فهموه من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك مطرف رحمه الله تعالى حينما أنكر على هذا الرجل وبين له أن بهذا لا نبغي بالقرآن بدلا، لا تظن أننا نستغني عن كتاب الله، بل نحتاج إلى كتاب الله، إلى كتاب الله، ونحتاج كذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تفسر كتاب الله. ثم ذكر له أمرا فقال: ولكن نريد من هو أعلم منا بالقرآن. حينما أذكر لك هذا الأمر أريد أن أبين لك أن من الناس ومن العلماء من آتاهم الله عز وجل فهما لكتاب الله، كما كان عليه ابن عباس رضي الله عنه الذي كان من أعلم الأمة بتفسير كتاب الله عز وجل، وكذلك ما نقله إلى تلاميذه كمجاهد رحمه الله وغيرهم. كذلك كان في الصحابة رضي الله عنهم من هو عالم بكتاب الله سبحانه وتعالى كعلي وابن مسعود وغيرهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ثبت كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه كما جاء في يعني في حديث شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. أخذها من ماذا؟ من فم النبي صلى الله عليه وسلم، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. يريد هذا الأمر ويدفع ماذا؟ ويدفع التزكية عن نفسه رضي الله عنه. لكن يقول ويبين لك أن معرفة تفسيرك لهذه الآيات ومعرفة معاني هذه الآيات ليس من فراغ، وإنما هو بالرد إلى ماذا؟ بالرد إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سمع هذا الأمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم صار ماذا؟ صار أعلم الصحابة رضي الله عنهم بكتاب الله عز وجل. فإذن معرفة كتاب الله وفهم هذه الآيات إنما يكون بالرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإدراك ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام ووضحه وبين ما أجمل في كتاب الله عز وجل. بهذا يكون المرء عالما بما جاء في كتاب الله عز وجل. طيب الشيخ نقرأ الذي بعده.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سمعت أبا علية يقول.
هنا الذي يظهر والله أعلم كما هو في الجامع للخطيب البغدادي أن السند قال سمعت أبا العالية، سمعت أبا العالية، فالظاهر هناك خطأ في ما يعني ما كتب معنا سمعت أبا العالية، والأثر معروف عن أبي العالية، الأثر معروف عن ماذا؟ عن أبي العالية وليس كما ذكر هنا أبا علية. طيب تفضل.
قال: سمعت أبا العالية يقول: حدث القوم ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا.
نعم، والذي بعدها نفس المعنى.
قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا الأحوص يقول: كان عبد الله رضي الله عنه يقول: لا تمل الناس.
نعم، هذا الأثر من أبي العالية، وكذلك من يعني قول ابن مسعود: لا تمل الناس، والذي قبله من كلام أبي العالية أنه قال: حدث القوم ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا. قال: ماذا؟ قال: ما نشطوا. هذا الأثر من عبد الله بن مسعود وكذلك من أبي العالية فيه كراهية التحديث، كراهية التحديث للناس إن حصل لهم شيء من الكسل والفتور في يعني في الاستماع، وعدم الرغبة في الاستماع، ليس عدم الرغبة بمعنى أنهم كارهون، لا، لكن لأنهم ماذا؟ قد يكونون يعني يكون الواحد متعبا أو يكون غير مستعد لسماع هذا الحديث، فهنا يكره ماذا؟ يكره التحديث في ذلك الحين. والأثر إلى عبد الله بن مسعود، الأثر صحيح، جاء بسند ماذا؟ بسند صحيح: لا تملوا الناس. وكذلك الذي قبله وهو قول أبي العالية: حدث القوم ما حملوا. قال: قلت: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا الأمر في عدد من الآثار وعدد من يعني الأقوال، نذكر شيئا منها. فكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلام يعني قليل كثير البركة، لأنه في غالبه إنما هو مستقى من ينبوع النبوة ومن علم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك تجد في كلامه شيئا، تجد في كلامه هذه الحلاوة وهذه الفوائد العظيمة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما أخرجها الخطيب في الجامع، يقول: حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم. حدث القوم ما رمقوك بأبصارهم، فإذا رأيت منهم فترة فانزع. فإذا رأيت منهم فترة ماذا؟ فانزع، يعني طالما أنهم يرمقونك بأبصارهم، ينظرون إليك، فحدثهم. طيب، حدثهم، لكن إن حصل منهم شيء من الفتور والكسل والتثاؤب، ففي ذلك الوقت ماذا؟ في ذلك الوقت قف عن التحديث. واضح؟ وإن شاء الله نحن إن شاء الله من النوع الأول إن شاء الله. طيب، فحدث الناس ما رمقوك بأبصارهم، يعني طالما أن الناس يستمعون إليك وينظرون إليك ولا تراهم قد انشغلوا بأمر آخر، فهذا يستدعي منك الاستمرار. أما إن رأيتهم قد حصل لهم شيء من الكسل أو الفتور أو يعني التثاؤب أو نحو ذلك أو الاتكاء أحيانا، طيب، ففي ذلك الوقت يقال ماذا؟ يقال: انزع، يعني بمعنى اترك الحديث حتى لا يسأم الناس ولا يملوا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وجاء عنه كذلك أنه قال: حدث القوم ما أقبلت عليك قلوبهم. حدث القوم ما أقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. إذا انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم. قيل له: ما علامة ذلك؟ لأن كيف تعرف الآن أن قلوبهم قد يعني أقبلت عليك أو انصرفت عنك؟ قيل له: ما علامة ذلك؟ قال: إذا حدقوك بأبصارهم. إذا حدقوك بأبصارهم، يعني ينظرون إليك ويستمعون لكلامك. فإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض، فإذا تثاءبوا واتكأ بعضهم على بعض، فقد انصرفت قلوبهم فلا تحدثهم، فلا تحدثهم. وجاء عنه كذلك رضي الله عنه أنه قال: إن للقلوب نشاطا وإقبالا، إن للقلوب نشاطا وإقبالا، وإن لها تولية وإدبارا. القلب قد ينجذب لك أحيانا وقد ماذا؟ يولي ويدبر، فقد يكون في وقت النشيط فحدثه، وقد يكون ماذا؟ قد ولى وأدبر فاتركه ليرتاح يستجم، وبعد ذلك إن أردت تحديثه فحدثه. طيب، لكن الأمر كما يعني يوضح، قال إن للقلوب نشاطا وإقبالا وإن لها تولية وإدبارا فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم، فحدثوا الناس ما أقبلوا عليكم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: حق الفائدة ألا تساق إلا إلى مبتغيها. الفائدة لا تعطى إلا إلى من ابتغاها، ولا تعرض إلا على الراغب فيها، الراغب فيها الذي يريد منك هذه الفائدة. فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت، فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع، أي أن القائل قد تراه نشيطا حينما يرى الذين هم أمامه قد فهموا واستوعبوا ما يتكلم به، لكن إن رأى عدم فهم منهم فماذا يكون؟ يقل نشاطه، يقل ماذا؟ نشاطه. فنشاط القائل بحسب ماذا؟ فهم المستمع له. أخرج الدارمي رحمه الله تعالى بسند حسن عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: كان يقال: حدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم، حدث القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم، فإذا التفتوا فاعلم أن لهم حاجات، فاعلم أن لهم ماذا؟ حاجات، يعني قد يكون البعض منهم له من الأشغال، أو يعني قد تعب مثلا من كثرة الجلوس ويعني الاستماع ونحو ذلك، فإن لهم حاجات، فماذا تفعل؟ فهنا تقلل من كلامك أو تسكت، لأنه قد حصل منهم ماذا؟ شيء من الانصراف عنك. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه أكد على هذا الأمر وقال بعبارة مختصرة، قال: لا تملوا الناس، لا تملوا الناس. وهذا قد وضحه رضي الله عنه حينما سألوه وطلبوا منه أن يحدثهم ويكثر عليهم ماذا؟ من الحديث، كما هو في البخاري حينما يعني قال كما هو في حديث أبي وائل أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس في كل خميس، في كل خميس يذكر ماذا؟ الناس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، لجمال كلامه رضي الله عنه، يعني نود منك أن تذكرنا في كل يوم. قال: أما إنه يمنعني، أما إنه يمنعني، يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا، أي حتى لا يصيبنا الملل والسآمة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني بين فترة وأخرى، وليس ماذا؟ بشكل مستمر ممل، لا، بل أن الموعظة إن جاءت يعني في على فترات متباعدة يشتهي الناس سماعها، ففي ذلك الوقت هذه التي نقول إنها تثمر. أما إن كانت متتابعة متتالية تسبب الملل والسآمة للناس، في ذلك الوقت لن يفهموا عليك ولن يعني يستوعبوا لكلامك الذي تذكره. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يقول: يستفاد من هذا، من قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي تقدم، يستفاد من هذا ترك المداومة في الخير، ترك المداومة في الخير في العمل الصالح خشية الإملال أو خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين، المواظبة مطلوبة لكن يقول ماذا؟ هي على قسمين. قال: إما كل يوم مع عدم التكلف، إن كانت كل يوم لكن ليس فيها تكلف وليس فيها ملل على الناس وتبغيض الناس في دين الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك الحين يقال لا بأس، إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم، فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، يعني يوم ويترك يوما كذلك حتى ينشط الناس وينشط هو كذلك في التحديث، وإما يوما في الجمعة، يعني يوما في الأسبوع، يوما في الأسبوع، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، وهذا يختلف باختلاف الناس. بعض أهل العلم كان يعني من السابقين كانوا في اليوم الواحد يستمعون إلى عدد من الدروس، وهذا يختلف من شخص إلى ماذا؟ إلى شخص آخر. قال: ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص. والضابط الحاجة، الضابط في هذه المسألة هي وجود الحاجة من عدم وجودها، مع مراعاة وجود النشاط. إذن وجود الحاجة مع وجود ماذا؟ مع وجود النشاط. قد يقول قائل: نعم أنا أحتاج أن أستمع لهذا الكلام، لكن يقال: هل أنت تنشط في ذلك الوقت أو لا تنشط؟ واضح؟ فإن كنت لا تنشط فلا يعني يحسن بك أن تستمع أو أن تتحدث في ذلك الوقت، بل أتركه لوقت تكون الحاجة موجودة مع وجود ماذا؟ وجود النشاط والاستفادة من هذا الكلام يعني المطروح. قال: واحتمل عمل ابن مسعود مع استدلاله أن يكون اقتدى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليوم الذي عينه، يعني يوم الخميس. قال: هذا احتمال. واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد واحتمل أن يكون اقتدى بمجرد التخلل بين العمل والترك الذي يعني عناه بماذا؟ التخول، يعني يتخولنا بالموعظة، أي أنه يريد أن يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ماذا؟ في مسألة الترويح والتخول بالموعظة، يعني فترة ساعة وساعة كما يقال. وثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: الثاني أظهر، يعني الظاهر من هذا أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ماذا؟ هذا يعني التخول في ماذا؟ في الموعظة، يعظهم في فترة ثم بعد مدة يعظهم مرة أخرى حتى يكون أقرب إلى النفس وأكثر، يعني يكون المرء فيها أكثر استيعابا. لذلك جاء عن عدد من الصحابة النصيحة بمثل هذه المسألة، وهي عدم إملال الناس. ابن عباس رضي الله عنه يقول لعكرمة، يقول: حدث الناس كل جمعة مرة، حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، لا تجلب لهم ماذا؟ الملل. ولا تأتي القوم وهم في حديث فتقطع عليهم حديثهم، ولكن أنصت، يعني جئت والناس قد انشغلوا مثلا بأمر في حديث في أمر مهم مباح، فلا تقاطعهم لتأتي وتذكر لهم مثلا ماذا؟ فائدة ما، أو يعني شيئا ما من يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن القلوب لن تكون ماذا؟ لن تكون معك، بل قد يكون الفكر منشغل بماذا؟ بأسلوبك الذي قاطعتهم به، ويعني قطعت عليهم حديثهم لأجل فائدة أنت تراها. واضح؟ فهنا لابد للمسلم أن يراعي مثل هذه المسائل. قال: ولا تأتي القوم وهم في حديث فتقطع عليهم حديثهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، يعني يشتهون أن يسمعوا ماذا؟ أن يسمعوا منك الكلام وهذا الحديث. لذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب في كتاب العلم، قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان يراعي هذا الأمر ويتخولهم بالموعظة لكي لا يسأم الناس ولا ينفر الناس من تعلم دين الله عز وجل. وجاء كذلك في ذكر كذلك رحمه الله تعالى البخاري في باب آخر، قال: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني أيام معلومة لأي شيء للتحديث وليس في كل يوم. وجاء كذلك في كتاب الدعوات، قال: باب الموعظة ساعة بعد ساعة، الموعظة ماذا؟ ساعة بعد ساعة، وليس في كل ماذا؟ وليس يعني في كل ساعة. فإذن في مثل هذه الأمور لابد أن نقتدي بهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين عرفوا هذا الدين وعرفوا طريقة أدائه. اليوم الناس يتكلمون عن ماذا؟ عن فن إلقاء الكلام، صحيح؟ فن إلقاء الكلام وفن الخطابة ونحو ذلك، ويذهبون ويستقون شيئا من هذه التعليمات وهذه الفنون كما يسمونها، يستقونها من أناس غربيين أو بعيدين عن الدين. وفي المقابل تجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشد ماذا؟ ما يرشد إلى التأدب بهذه الآداب. فلو يعني أتينا ودرسنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن سلف هذه الأمة لوجدنا الأساليب الجميلة في ماذا؟ في محادثة الناس ومخاطبتهم، كما هو معنا الآن في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يتخولهم بالموعظة، وكما كان عليه هؤلاء الصحابة. وكذلك جاء عن غير ابن مسعود وعن وابن عباس، جاء كذلك عن عمر رضي الله عنه كما رواه البيهقي في المدخل، قال كما جاء من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر وذكر خطبته وفيها أيها الناس لا تبغضوا الله عز وجل إلى عباده. فقال قائل وكيف ذلك أصلحك الله؟ يعني كيف نبغض الله سبحانه وتعالى إلى عباده؟ كيف ذلك؟ فقال يجلس أحدكم قاصا فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم فيه، ويقوم أحدكم إماما فيطول على الناس حتى يبغض إليهم ما هم ماذا؟ ما هم فيه. فإذن على المسلم أن يراعي حاجات الناس ونشاطهم وكسلهم، فيكون مراعيا لهذا الأمر ويحدثهم حينما يكون النشاط موجودا. قال كذلك وجاء يعني مما رواه البيهقي رحمه الله تعالى في المدخل، روى كذلك هذا الأمر عن عائشة رضي الله عنها أن عبيد بن عمير دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت من هذا؟ فقالوا عبيد بن عمير. فقالت أعمير بن قتادة؟ قالوا نعم. قالت ألم أحدث أنك تجلس ويجلس إليك؟ قال بلى. قالت فإياك وإملال الناس وتقنيطهم، إياك وإملال الناس وتقنيطهم، يعني حدث الناس طالما أنهم ينتظرون منك التحديث والفائدة وتجد عندهم النشاط. وهذا الأمر كذلك جاء عن علي رضي الله عنه قال روحوا القلوب وابتغوا لها الحكمة، روحوا القلوب وابتغوا لها الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، القلب يمل كما أن البدن ماذا؟ كما أن البدن يمل. وهذا الأمر كذلك سار عليه من يعني جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن الزهري وابن عيينة أنهما قال ما طال مجلس قط إلا كان للشيطان فيه نصيب، ما طال مجلس قط إلا كان للشيطان فيه نصيب، يعني يكون الشيطان بمعنى أن يكون الشيطان فيه نصيب. قد يعني يكون المتحدث في بداية أمره يراعي مثلا جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل، ثم إذا طال الكلام وأعجب الناس بكلامه يدخله ماذا؟ يدخله شيء من هذه من العجب، وهذا مدخل للشيطان. أو قد يكون كذلك المستمع قد يكون يعني للشيطان عنده نصيب، بمعنى أن يحدث عنده شيء من التململ وعدم الرغبة في ماذا؟ عدم الرغبة في الاستماع مرة أخرى، ويكون هذا صارفا له عن الاستماع إلى الخير. وجاء كذلك عن العباس بن الوليد يقول المستمع أسرع إملالا من المتكلم، المستمع أسرع إملالا من ماذا؟ من المتكلم. أحيانا حينما يتحدث الإنسان قد لا يشعر أنه ماذا؟ أنه أطال. لماذا؟ لأن المستمع يحصل عنده الملل ماذا؟ قبل المتكلم. فلذلك يجب على المتكلم أن يراعي هذا الأمر في الناس، ولا يعني يقع في هذا الأمر في إملال الناس، ويعني يكون للشيطان نصيب في كلامه. نكتفي بهذا القدر، لكن قبل الانتهاء هنا سؤال، إن شاء الله ما نكون أدخلنا عليكم الملل. الوقت الآن ما زال الوقت الحمد لله طيب، لكن يعني هذه أمور وآداب لابد أن نتحلى بها وأن نطبقها. طيب هنا يقول نعم، هنا سؤال مهم بارك الله فيكم، يقول هل من نصيحة لمن يكثرون من إرسال الفوائد عبر مجموعات وسائل التواصل حتى يدخلوا الملل على المشتركين؟ يقال لا شك ولا ريب في هذا، كثير من طلبة العلم، لا أقول من الناس، من عامة الناس، بل من طلبة العلم، للأسف صار الظن عند الكثير أن من وسائل طلب العلم هو ماذا؟ هو هذه الوسائل الحديثة، وسائل الواتساب ونحو ذلك، فتجد شغله الشاغل من منذ أن يصبح في الصباح إلى أن ينام، حتى وهو نائم قد يستيقظ وينظر إلى الواتساب، وهذه مصيبة. يجعل وقته، إن لم نقل جله، فكثير من وقته إنما هو يضيع في هذه الوسائل. ويظن البعض أو الكثير للأسف يظنون ماذا؟ أن هذا من يعني من سبل طلب العلم، ولا شك أن هذا غير سديد وغير صحيح. طلب العلم له وسائله المعروفة والطرق المعروفة، من تلقي العلم على أيدي أهل العلم والدراسة والقراءة من الكتب والتعلم من أفواه العلماء. أما والله أتلقى الفائدة من هذه الوسائل، وقد تكون فائدة صحيحة أو قد تكون فائدة غير صحيحة، فيحتاج كذلك إلى الرجوع والتأكد ونحو ذلك. فهذه كلها من الآفات التي دخلت على طلبة العلم. فلذلك نقول على المسلم أن يكون حريصا على وقته، وحريصا كذلك على أوقات الناس، لا يشغل الناس. تجد الواحد للأسف كما ذكر السائل، تجد الواحد في اليوم والليلة يرسل يعني عشرات، لا نقول مئات، عشرات المجموعات التي لديه، يرسل ما يعني يساوي أحيانا، يرسل مثلا من الفوائد التي هو يظنها فوائد، يرسل مثلا العشرات، متى سيقرأها الناس؟ متى سيستفيدوا؟ أنت تريد لهم الفائدة وتريد لهم الخير، أنت بهذا الأمر سببت لهم ماذا؟ سببت لهم الملل. قد يكون الشخص إنما يدخل في مثل هذه المجموعات ليمسح ما يكون فيه من أرقام ظاهرة، حتى يبعد الملل عن نفسه. وكثرة يعني الكلام وكثرة الفوائد التي لا داعي لها في الحقيقة، هذه مما تسبب الملل والسآمة للناس، حتى يصل الأمر بالناس أنهم لا يقرؤون شيئا، لا يقرأ الواحد منهم ماذا؟ شيئا. فتجده قد تجده في عشرات المجموعات وهو يجهل أبسط المسائل في أمور الدين، وتجده حريص على أن يدخل المجموعة الفلانية والمجموعة الفلانية ومجموعة هنا ومجموعة هناك ومجموعة هناك، ثم يأتيك بشيء من الأفكار وشيء من الشبهات وشيء من الأقوال، فتقول له من أين أتيت بهذا؟ يقول له في مجموعة كذا ومجموعة كذا. طيب، وما الذي جعلك يعني تقحم نفسك في مثل هذه المتاهات؟ عليك بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم العلم النافع الذي ينفعك. إن وجدت وقتا يسيرا تطلع على شيء من هذه الوسائل، إن كان يعني في جانب فيه خير وفيه نفع فلا بأس. أما أن يكون هذا شغلك الشاغل، بل قد أحيانا البعض، أنا في الحقيقة تعجب البعض، إن يعني سأل سؤالا طويلا وليس عندك من الوقت أن ترد عليه، تجد بعدها علامات الاستفهام، ولماذا لا ترد علينا، ولماذا كذا ولماذا كذا، وتبدأ التحليلات والتفسيرات. يا أخي المسلم يراعي كذلك إخوانه ويراعي الناس، ولا يكون سبب لإشغالهم. لماذا الشرع أمرنا حينما نأتي إلى أبواب الناس أن نطرق ثلاثا ثم ننصرف؟ لماذا؟ ما السبب؟ مراعاة لمن هم في الداخل، صحيح أو لا؟ اليوم يدخل عليك في هذه الوسائل من دون استئذان ويطرق بابك عشرات المرات، طيب ألا تراعي شرع الله سبحانه وتعالى؟ ألا تتبع؟ أنت تريد السنة، اتبع السنة. السنة تدلك على عدم ماذا؟ عدم إدخال الملل على الناس وعدم التسبب في إيذائهم. تجد مثلا أحيانا الأسئلة تراها يعني مرات ومرات ومرات، وسؤال بالإمكان تأجيله أحيانا ترد على بعض، تنظر في بعض الأسئلة، الرد ضروري ومستعجل جدا، وتنظر في المسألة، تنظر في المسألة التي هي فيها من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، والكلام فيها طويل والخلاف فيها طويل والترجيح فيها قد يصعب الترجيح، علماء أجلاء اختلفوا مثلا في مسألة من المسائل وسطرت في الكتب ودونت وتباحث فيها أهل العلم، يريد منك جوابا سريعا مستعجلا ضروريا جدا جدا في أقرب وقت وأسرع وقت. فمثل هذا ما يعني ليس بسديد يعني، وليس هذا من أسلوب طلب العلم. طلب العلم له الطرق المعروفة المشروعة، وهي التلقي عن أهل العلم والقراءة والاطلاع على ما كتبه وسطره أهل العلم. بهذا ينال المسلم يعني ينال العلم الذي أمره به الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.